الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام ما زال في المسألة الخامسة في مقدمات الحكمة بعد أن ثبت لنا أن الوضع في أسماء الأجناس يوضع لذات المعنى، فبعد ذلك كيف نستطيع أن نستدل على أنه هذا اللفظ استعمل في المعنى المطلق، لأنه ليس موضوعا للمعنى المطلق حتى أنه مع عدم وجود قيد للمقيد نقول إذن هو، مع عدم وجود قرينة دالة على التغيير نقول إذن هو في الأصل يستعمل في معناه الحقيقي وهو وضع لمعنى المطلق فنستعمل في المطلق. هذه القضية فقدناها بقولنا أنه وضع لذات المعنى، وبالتالي لا يوجد لدينا معنى موضوع له حتى يعني مطلق أو مقيد حتى نعود إليه. لا يحتاج هذا مقدمات حكمة لا يحتاج طبعا بالقول، نعم كما تفضلتم منسوب إليه بحسب كلام المصنف. إذن نحتاج إلى قرينة، إما قرينة خاصة أو قرينة عامة حتى تدلنا على أن هذا اللفظ مستعمل في المعنى المطلق. قال المصنف إن هناك قرينة عامة، هذه القرينة عامة، هذه القرينة العامة قرينة يعبر عنها بقرينة الحكمة، متوقفة على بيان على ثلاث مقدمات. إذا توفرت هذه المقدمات التي يقال عنها بأنها مقدمات الحكمة توفرت قرينة الحكمة، وإذا توفرت هذه القرينة العامة علمنا أن المتكلم يريد المعنى المطلق. وهذه المقدمات ثلاثة، أول هذه المقدمات هو إمكان الإطلاق والتقييد، لأنه إذا كان الإطلاق غير ممكن، طبعا هو قال إمكان الإطلاق والتقييد قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام، اعتبارا تذكرون هناك في المباحث السابقة تحدث عن القسمة الأولية والقسمة الثانوية. القسمة الثانوية بعد تعلق الحكم به يأتي الانقسامات، فماذا ينقسم بعد تعلق الحكم به إلى مطلق ومقيد؟ لا نحن نريد قبل ذلك القسمة الأولية، يعني في ذاته هو قابل للانقسام، فإذا كان في ذاته قابلا للانقسام إذن هو لا مانع من تقييده في ذاته، قابل للانقسام إلى مطلق ومقيد، إذن مقيد لا مانع من تقييده، فإذا كان لا مانع من تقييده ولم يقيد إذن هو لا يريد التقييد، هكذا نستكشف. أما إذا كان لا يمكن تقسيمه يعني أولا بالقسمة الأولية إلى مطلق ومقيد، إذن هناك مانع من تقييده، وما عدم تقييده فنقول إما أنه لم يقيده لأنه لا يريد التقييد، وإما أنه لم يقيده لماذا؟ لوجود مانع ولا مرجح لأحد الطرفين. فإذا ماذا نقول؟ نقول لا نعلم واقعا هل إنه أراد الإطلاق أو لم يرد، يعني الاحتمال أنه لم يقيد لوجود مانع، واضح؟ هاي النقطة الأولى أو المقدمة الأولى. فإذا إذا كان المحل قابلا للتقييد يكون المحل قابل للتقييد، إذا كان قابل للتقييد يستكشف مع عدم التقييد الإطلاق، طبعا مع المقدمات الثانية والثالثة. المقدمة الثانية عدم نصب قرينة، عدم نصب قرينة على إرادة التقييد، فإذا نصب قرينة على إرادة التقييد سواء كانت هذه القرينة قرينة متصلة وهي التي تمنع من ظهوره في الإطلاق أبداً، أو قرينة منفصلة وهي التي تهدم المراد الجدي كما أنه الكلام في المطلق في العام والخاص، كما أن المخصص تارة يكون متصلا وأخرى يكون منفصلا، كذلك القيد ممكن تارة يكون منفصل تارة يكون متصل، وكما أنه في التخصيص أنه المقيد المنفصل المقيد المتصل يمنع من ظهور العام في العموم ابتداء، كذلك المقيد المتصل يمنع من ظهور المطلق في الإطلاق ابتداء، وكما أنه هناك مخصص المنفصل لا يمنع من ظهوره ابتداء، وإنما يهدم الإرادة الجدية التصديقية الجدية. الإرادة الثانية التصديقية الثانية اللي هي بحسب تسلسل الإرادات ثلاثة: تصورية، تصديقية أولى إخطارية استعمالية، وتصديقية ثانية جدية. هو يهدم ماذا؟ الجدية، يهدم المراد الجدي للمتكلم، فيمنع من إرادة المتكلم للإطلاقي جدا، ولكن هو لا يهدم الإرادة الاستعمالية. أحسنتم. فإذا عدم نصب قرينة على ذلك، إذا نصبت القرينة اللي هو القيد المتصل يمنع من ظهوره بالإطلاق ابتداء.
Thank you. تعرفون ما هي الفصحى هي الفصحى اللي كان وكل مهمة جدا لأن هذا كثير مفصحى 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 مفصحى
Thank you.
صاحب الكفاية قدس سره الشريف ادعى أن مقدمات الحكمة أربعة والثلاثة ما تقدم، والرابع هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، فيلزم أن يكون عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، يلزم عدم وجود قدر متيقن، وإلا وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب كاف للتقييد. نعم، يعني يوجد قدر متيقن مقام التخاطب، يوجد قدر متيقن، المتكلم لما يتحدث هناك احتمال إرادة الأعم وهناك قدر متيقن، فما دام هناك قدر متيقن ممكن المتكلم يعتمد على القدر المتيقن في مقام التخاطب وبعد ولا يذكر القيد أو لا. الشيخ الأخوند يقول ممكن. فعلى أي حال يقول هنا المصنف، لاحظ هسه الحد لتوضيح البحث وبعدين نتوقف شوية، احتمال إذا بقى الوقت نكمل، ما بقى وقت بس شوية نأخذ من الدرس بس هاي النقطة. قال الأول أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق. يعني لاحظ ماذا يوجد لدينا، قدر متيقن في مقام الخطاب والمحاورة وقدر متيقن خارجا. القدر المتيقن تارة يفهم من لحن الخطاب من الألفاظ الواردة في الحوار، وتارة يفهم من قرائن خارجية، من قرائن خارجية، تارة من خلال مثلا من خلال كلامه، من خلال كلامه نفهم أن هناك طبعا انطباق على معنى عام وانطباق على معنى أخص، فالمعنى العام يشمل الأخص والمعنى الأخص لا يشمل المعنى العام، يقتصر على المعنى الأخص. فايش يكون في مقام التخاطب؟ يريد المعنى الأخص، القدر المتيقن هو المعنى الأخص. هذا من أين نفهمه في مقام التخاطب؟ أحيانا لا، من الخارج. مثلا قال أعتق رقبة، أعتق رقبة، ماذا يوجد لدينا؟ كم احتمال؟ احتمال أن تكون الرقبة بقيد الإيمان، واحتمال الرقبة شنو؟ مطلقا، مؤمنة كافرة غير ذلك لا مشكلة. الآن أنا من خلال الخطاب ماذا تفهم؟ فقط الخطا، بترك الامور الخارجيه، اعتق رقبه، ها مطلق. اذن هذا القدر متيقن من اين فهم؟ من الخطاب او من خارجه؟ المؤمن اذا كان مطلقا يشمل المؤمن عام للمؤمنه ولغيره، واذا كان مؤمنه يشمل المؤمنه، فاذا قلنا مطلق شمل المؤمنه، واذا قلنا مقيد بالايمان شمل المؤمنه، فشكل الرقب المؤمنه قدر متيقن، فسواء اراد الاطلاق وامتثلنا بالمؤمنه يعد امتثالا، سواء اراد التقييد وامتثلنا بالمؤمنه امتثلنا، فشكل بعد الامتثال بالرقبه المؤمنه قدر متيقن. فالرقبة المؤمنة قدر متيقن، ولكن هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، أو إنه قدر متيقن من الخارج. من الخارج بعد هذا يقول لا ما بيشمل هذا، ما لنا علاقة، هذا لا علاقة لنا به، نحن نريد القدر المتيقن في مقام التخاطب. وبيان بعد تتمة للبيان يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Oh, my God.